إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال العلامة الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: سورة أي عظيمة، أنزلناها وحفظناها من كل شيطان، وأنزلناها رحمة بالعباد، وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر عظيمة لعلكم تذكرون. وفي هذا المقام نأخذ أهم الآداب والأحكام التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة. من هذه الأحكام أنه لا يجوز الزواج بالزانية أو بالمشركة حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بعض الناس ربما ذهب وعقد بامرأة اشتهر عنها الزنا، وهذا لا يجوز. حرام على كل مؤمن أن يقدم على زانية بغير توبة أو على كافرة أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الله: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. غير مسافحين. الزواج يكون بشروطه، والسفاح هو الذي يفقد شرطا من شروطه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. لا ينعقد النكاح الشرعي إلا بالولي والشاهدين. بعض الناس ربما ذهب وعقد من الأخ والأب موجود، وهذا النكاح لا ينعقد إلا إذا قد مات الأب فينوبه الولد، فإذا لم يكن لها ولد فيتولى عقدها الأخ مع وجود شاهدي عدل، وإلا فهو سفاح، إذا اختل واحد من هذه الشروط فهو مسافحة. وهكذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأحكام في هذه السورة: حرمة الرمي بالقذف للعفيفة أو العفيف، ورتب على ذلك وعيدا شديدا ولعنا عظيما وهو الطرد من رحمة الله. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيا عباد الله، صار كثير من الناس يتفكهون بالطعن في أعراض الناس، فلان زاني وفلان زانية وفلان ابن زنا، بل صار الناس يتلاقبون بهذه الأشياء: يا ابن الزانية ونحو ذلك، هل أتيت بأربعة شهداء؟ وإلا فيلزمك 80 جلدة ولا تقبل منك شهادة حتى تتوب إلى الله وأنت في عداد الفاسقين. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا أن يتوب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهكذا الزاني المحصن يرجم حتى يموت، من زنى وهو محصن أي متزوج ولو بعد طلاقه لزوجته وقد ذاق الحلال ثم زنى فيرجم حتى الموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية حتى مات رضي الله عنهما. وهكذا البكر الذي لم يتزوج وزنى يجلد 100 جلدة ويغرب عام ردعا له. قال الله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا يكون الجلد سرا حتى ينتشر أمام الملأ ليكون ذلك رادعا وزجرا لمن سولت نفسه لهذه الجريمة. لو قيمت هذه الحدود ما هتك أحد عرض أحد ولا أقدم أحد على هذه الجريمة، وهكذا السرقة وهكذا القصاص، لو أقيمت هذه الحدود في بلاد المسلمين ما أقدم أحد على هذه الجرائم. وهكذا القذف، لو أن حد القذف أقيم على القاذف ما قذف أحد أحدا، وإلا فقد لعن الله من صنع ذلك. فقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الذي يهتك أعراض الناس ويقذف العفائف بالزنا مطرود من رحمة الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومما ذكره الله في هذه السورة المباركة تبرئة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بما رماها به المنافقون في حادثة الإفك، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنه الله، فلقد مات منافقا، فهو الذي تولى كبره وهو الذي أشاع هذه الفرية وهذا الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، فمن رماها بما برأها الله به فهو كافر. قال ابن كثير رحمه الله: من رماها بما برأها الله به فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن ومعاند للقرآن. وهكذا قال بعض أهل العلم: كافة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قذف إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وقد قال الله في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطيب الخلق، فلا يمكن أن يكون تحته من النساء خبيثة أو زانية، هذا محال عقلا ونقلا وشرعا وحسا، لا يمكن. وهذه شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى: والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، مما قاله المنافقون في عرض نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله في آيات تتلى في تبرئة عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، أي الذين جاءوا بالكذب على عائشة بالفرية العظيمة لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. إن من الحكم في ذلك في قوله تعالى: بل هو خير لكم، ما ازدادت عائشة رضي الله عنها إلا رفعة، وانبنى على ذلك أحكام انتفع بها المسلمون، وطهر الله عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وبرأ الله عرض صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، هو الذي اتهمه المنافقون بعائشة رضي الله عنها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله. قال الله: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال بأنفسهم لأن المؤمنين كالجسد الواحد، كان الذي ينبغي أن يظن المؤمنون بعائشة رضي الله عنها خيرا. وهكذا إذا سمعت طعنا في أخيك المسلم لا تصدق عليه، ظن فيه خير، حسن الظن بين المسلمين هذا هو الأصل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. المنافقون لم يأتوا بشهداء ولا بشاهد واحد على ما اتهموه به عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. القذف بالزنا لمسلم بريء ليس من الأمر السهل، لا تحسبوه هينا فإنه عند الله عظيم، هذا بمسلم عادي، فكيف بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمهات المسلمين. قال الله: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نقول بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يحب الفاحشة فقط، مجرد حب الفاحشة في إنسان، هذا له عذاب أليم، فكيف بالذي يرمي أخاه المسلم بالفاحشة وبما هو منها براء؟ فهذا جرمه أعظم وذنبه أكبر، فلنحفظ ألسنتنا يا عباد الله من الطعن في أعراض المسلمين. أنزل الله آيات، أنزل الله آيات تبرع عائشة تتلى إلى قيام الساعة. هذه منها، ومنها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوم القيامة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الآيات. فمن اتهم عائشة رضي الله عنها فهو كافر ملعون منافق، سواء من المتقدمين أو المتأخرين. وقد برأها الله في كتابه وبرأ سائر أمهات المؤمنين بقوله والطيبات للطيبين. فنسى النبي عليه الصلاة والسلام كلهن طيبات، كلهن طيبات لأنهن تحت أطيب الخلق وللفائدة. فقد عصم الله، عصم الله الأنبياء من أن تهتك أعراضهم. حتى نوح ولوط عليهما السلام لم يزنيا نساءهما، لم يزنيا نساءهما، عصمة من الله لذلك النبيين عليهم السلام. وأما الخيانة التي ذكرها الله في كتابه فخانتاهما هي خيانة في الدعوة وليست خيانة زوجية. وعلى هذا عامة المفسرين فلا يجوز هذا الاعتقاد أن زوجتي نوح ولوط زنيتا أبدا، ليس على ذلك دليل، بمعنى أن فراشهما مصون، فراش الأنبياء مصون ولو كانت نساءهما كافرات، والله المستعان. ومن الآداب والأحكام التي ذكرها الله في هذه السورة أدب الاستئذان، أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل بيت مسلم إلا باستئذان، وهو طرق الباب ثلاثا، طرق الباب ثلاثا، فإن لم يأذن ينصرف. كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فانصرف. بعض الناس ربما يطرق الباب عشرات، ربما كسر الباب، هذه من الأخطاء. الأدب أن تطرق ثلاثا فإن أجيب لك وإلا فانصرف، وهكذا يكون الطرق طرقا خفيفا بحيث لا يزعج النائم، بحيث لا يزعج النائم أو القائم، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في استثنانهم يطرقون الأبواب بالأظافير. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا قال لك المستأذن على ارجع لا تأخذ بنفسك، ربما يكون مريضا، ربما يكون مشغولا. قال الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، البيوت العامة، المحلات، المجالس العامة، هذه لا تحتاج إلى استئذان. قال الله والله يعلم ما تبدون ولا تكتمون. وهكذا ينبغي علينا أن نعلم الأطفال الاستئذان، الأطفال الاستئذان، استأذن الولد على أبيه وأمه، هذا بالنسبة للأطفال الذين لن يبلغوا الحلم، أما الذين قد بلغوا الحلم يستأذنوا كما يستأذن الناس. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه ثلاث عورات. الغالب على صاحب البيت أنه يضع ثيابه للراحة للقيلولة في هذه الثلاث الأوقات، بعد العشاء، بعد الظهيرة، بعد صلاة الفجر. فينبغي على الولد أن يؤدب ألا يدخل على أبيه وأمه إلا بعد أن يستأذن. قال الله ثلاث عورات، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ومن الآداب والأحكام التي ذكرها الله في هذه السورة غض البصر إلا من المحارم، قال الله في كتابه الكريم في هذه السورة نفسها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يجب عليك أن تغض بصرك من النساء الأجانب غير المحارم، ذلك أزكى أطهر لك وأطهر لقلبك، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، لو نظرت إلى امرأة أجنبية ربما فسد قلبك. فقد نظر رجل، نظر رجل وهو يؤذن على المئذنة إلى امرأة نصرانية فأعجبته فتقدم لها، فتقدم لخطبتها فرفضت حتى يتنصر، فتنصر لما أغرم من جمالها، فهكذا النظر يفعل بالقلوب، فوافق فتنصر فخطبها فصعد على ظهر بيت فسقط فانكسر فمات، فلا هو بالذي تزوجها ولا هو بالذي سلم له دينه. ولذلك قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطهر لهم وأطهر لقلوبهم ودينهم، إن الله خبير بما يصنعون. الحكم عام للرجال والنساء، فكما أنه لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى النساء فكذلك النساء لا يجوز لهن أن ينظرن إلى الرجال. قال الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، وهو الخمار والعباءة الخارجية وهو الثياب التي لا بد من ظهورها، هذا معنى إلا ما ظهر منها. قال الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار الذي يغطي الرأس فيضرب على الجيب وهو الصدر، فيغطي الوجه والعنق والصدر. فمن هذه الآية يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها، لا وجهها ولا عينيها ولا صدرها ولا عنقها ولا كفيها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرجت نساء الصحابة كأنهن الغربان، كأنهن الغربان سواد فقط. قال الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. اسمع يا عبد الله، هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم وتخاطبهم وتختلي بهم وتسافر معهم. أما غير ذلك، أبناء العم، أبناء الخال، هؤلاء كلهم ليسوا محارم، هؤلاء كلهم أجانب. قال الله: إلا لبعولتهن أو أبناء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي النساء المسلمات، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تظهر زينتها للنساء الكافرات فتنقل وتصف زينتها لزوجها الكافر، أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين ليس لهم شهوة، ليس لهم حاجة للنساء، ليس لهم هوى للنساء لا في قلوبهم ولا في شهوتهم. لأن بعض الناس ربما يكون لديه شهوة لكن ليس له آلة، فهذا يعتزل النساء. قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذي لا يميز المرأة، لا يميز جمالها، طولها، حركتها، هذا يجوز له أن تظهر المرأة أمامها. أما إذا صار الطفل مميزا للمرأة يصفها وينقل وصفها وهكذا يلاحظ حركاتها، هذا لا يجوز له أن يدخل على النساء، ولا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، وإن كانت الفتنة منه مأمونة لكنه سيفتن فيما بعد، وربما نكل أوصافها لغيره من الرجال. قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته. إذا خرجت المرأة تخرج بنعال متواضعة هادئة بحيث لا يسمع الرجال صوت نعالها ولا يسمعون خلاخلها ولا يسمعون شيئا منها. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الرجل والمرأة يجب عليهم أن يتوبوا وأن يتقوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى عليهم رقيب. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكر الله في هذه السورة صفة من صفاته العظيمة وهي النور. ومن أجل هذه الآية سميت هذه السورة بسورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. من أسمائه سبحانه وتعالى النور، وهكذا من صفاته. فكل نور في السماوات والأرض فهو من نور الله، فبه استنار العرش واستنار الكرسي واستنارت السماوات والأرض واستنارت الجنة، فالجنة فيها نور من نور الله، ليس فيها ليل وليس فيها نهار، ليس فيها شمس وليس فيها قمر، هذا النور الحسي. أما النور المعنوي هو نور الإيمان ونور العلم النافع ونور الهداية، فكتابه نور، والإيمان والمعرفة به سبحانه وتعالى نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن الفوائد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر شجرة مباركة مثل نوره بهذه الشجرة، وهي شجرة الزيتون، وزيتها زيت مبارك فيه دواء لكثير من الأمراض. نسأل الله العظيم أن يهدينا لنوره، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن ضمن المسائل التي ذكرها الله في هذه السورة المباركة، ذكر مثالا لأعمال الكافرين، أن الله سبحانه وتعالى يجعلها هباء منثورا. فالكافر أو الذي ارتد من المسلمين بكلمة أو وقع في الشرك الأكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، تحبط جميع أعماله، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تغتر بالكفار وما هم عليه من أعمال، مهما عملوا من أعمال صالحة فيما يبدو للناس فإن الله يردها عليهم، لا يقبلها، بل يحبطها ويجعلها حسرة عليهم، لأنهم ليسوا موحدين وليسوا مخلصين في عملهم وليسوا متابعين لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانظر إلى هذا المثال البليغ الذي ضربه الله لأعمال الكافرين، أين مآلها وإلى أين تصير؟ قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا السراب يراه العطشان في وقت الظهيرة في أرض مستوية، يراه عن بعد يظنه ماء فيلهث إليه ليشرب ليروي عطشه، فإذا وصل إليه لم يجد ذلك الماء الذي كان يراه، سراب بقيعة. فكذلك أعمال الكافر، يعمل ويظن أنها تنفعه بين يدي الله، فإذا لقي الله وجد الله عنده فوفاه حسابه وانتقم منه شر انتقام والله سريع الحساب. قال الله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا المثل الثاني لأعمال الكافرين كهذه الظلمات، ظلمات ثلاث في قعر البحر، في ظلمة البحر، وفي ظلمة السحاب، وفي ظلمة الليل، يخرج يده
لا يكد يراها مع قربها منه. فكذلك الكافر له أعمال لا يراها ولا تنفعه، ظلمات، لأنه سار على جهل، سار في ظلمات، تخبط في ظلمات الجهل والبدع والشرك. فهو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كلامه ظلمة، وبصره ظلمة، وكله ظلمات، وسار على الظلمات حتى تهوي به الظلمات إلى قعر جهنم، والعياذ بالله. ومما ذكره الله في هذه السورة المباركة، ذكر صفة من صفات المنافقين، وهي أنهم لا ينقادون إلى الحق، لا يقبلون الحق إلا إذا وافق أهواهم. فأنت يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد، يا أيها المسلم، قل سمعا وطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء كان ذلك في صالحك أو غير ذلك، يجب عليك أن تنقاد. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يجور ويظلمهم؟ تعالى الله عن ذلك، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة وعده الصادق، وعده الصادق للموحدين الذين يعبدونه لا يشركون به شيئا، أنه سيمكنهم في الأرض ويجعلهم خلفاء ويجعلهم آمنين يعبدون الله على أمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى هذا؟ متى يحصل هذا التمكين؟ متى يحصل هذا الأمن يا عباد الله؟ قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشر، إذا وحدوا الله، إذا عبدوا الله لم يشركوا به شيئا، يحصل الأمن والتمكين والاستخلاف. وقد حصل ما وعد الله به صدر هذه الأمة، حصل الأمن والتمكين للخلفاء الأربعة، فدانت لهم العرب والعجم، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن سار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعدهم فقد مكنهم الله. لكن نحن الآن نعيش في ذلة أمام أعدائنا، أمام الكفار، أمام اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه افتقد هذا الشر عند كثير من المسلمين، وهو توحيد الله. صار كثير من المسلمين يهرعون إلى السحرة وإلى المشعوذين، صار كثير من المسلمين لا يبني بيتا أو لا يدخل عروسة إلا بعد أن يذبح للجن، صار كثير من المسلمين يحلفون الأيمان الشركية بغير الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نقول: لماذا لم نجد هذا الأمن وهذا التمكين؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعد الله متحقق، وقد تحقق للموحدين، وسيتحقق للموحدين في آخر هذا الزمان. الذين يأتون موحدين ويجاهدون الأعداء، يجاهدون اليهود والنصارى فينتصرون عليهم، ويمكنهم الله في الدنيا ويحقق لهم الأمن والاستخلاف. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونختم موضوعنا في هذا اليوم المبارك بأدب ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة، ختم بها السورة، وهو التأدب مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التأدب معه في حال حياته، والتأدب مع سنته بعد موته، الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ك كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي في الخطاب وفي الدعاء وهكذا في التقدير وهكذا في قبول خبره وسنته. خبره ليس كخبر أي إنسان، ودعاه ليس كدعاء أي إنسان. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى أن قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، لكنه ورث علما غزيرا، وورث دينا قويما، وورث تركة عظيمة، ورث سنة عظيمة. يجب علينا أن نتأدب مع سنته ومع حديثه كما كان الصحابة يتأدبون مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن خالف سنته أو أساء إليها أو أساء إلى حديثه فكأنما أساء إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أساء إليه عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله، كما قال الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم وأن أنتم لا تشعرون. الآداب والأحكام في هذه السورة المباركة كثيرة، نكتفي بما ذكر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.